الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، فكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. هذا حديث متفق على صحته. قلت: فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم، ويتوجه إلى أي جانب شاء، فإن توجه إلى الباب والباب مردود جاز، وإن كان مفتوحا لم يجز إلا أن تكون العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل. وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل، الذي يظهر عدم اشتراط ذلك، لأنه إذا كان متوجها من هو فوق جبل مرتفع إلى جهة الكعبة، وإن كان فوقها بمراحل وليس أمامه شيء من بنائها، صحت صلاته باتفاق. فينبغي أن يكون كذلك من كان بجوار الكعبة من فوق، فكذلك من كان على ظهرها. ولكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فريضة في داخل الكعبة، فالنافلة تصح في داخل الكعبة، والفريضة لا بد أن يكون مستقبلا لها، والله أعلم. قال مالك: يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة، ولا بأس بالنافلة. قلت: فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم. من كره من أهل العلم الصلاة بين السواري لأجل قطع الصفوف، فأما إن صلى منفردا فلا حرج. وروي في هذا الحديث قال ابن عمر: سألت بلالا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، وهي عند البخاري. وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، لما روي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير فصلينا بين الساريتين، قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه هو والذهبي وصححه الحافظ بالفتح. قال أبو بكر بن العربي في تعليل هذا النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه لأن الثاني محدث لو خلع النعال وجمعها في مكان واحد. يقول: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، أما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. هذا كلام أبو بكر بن العربي، وهو حسن جدا. عن ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة، وقال: هذه القبلة. هذا حديث متفق على صحته. يقول: ذهب العلماء إلى رواية ابن عمر لما فيها من الزيادة، ثم هذا ناف والآخر مثبت، والمثبت مقدم على النافي. قوله هذه القبلة، قال الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أنه علمهم السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزئة. الصحيح الأول: وجه الكعبة يعني الذي قبل الباب. والصحيح أنه يجزئ أن يقوم الإمام في أي نواحي في أي ناحية من نواحي الكعبة؟ الأربعة. ولا يقال السنة في جانب معين لعدم وضوح الدلالة من الحديث على ذلك. قال: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: أفضل من ألف صلاة. قال: هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية: وإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، هي آخر المساجد المفضلة التي يتضاعف فيها الأجر. عن أبي سعيد الخدري: وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعته أربعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني. سمعته يذكر أربعا، يعني في البخاري سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني ووافقتني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، في دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، والتقييد بيومين غير مقصود لأنه مفهوم وقد خالفه المنطوق الأقوى منه، وهو مسيرة يوم ومسيرة بريد، والأحاديث المطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هي أصح في هذا، في الدلالة على نهي المرأة عن السفر عموما إلا مع زوج أو ذي محرم. وقوله: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، يدل على تحريم الصوم وبطلانه في يومي العيدين. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، مخصص بالأدلة الأخرى فيما له سبب، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر، أخبر أنهما الركعتين بعد الظهر اللتين شغل عنهما. وكذلك قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصفر الشمس، أو ما لم تصفر الشمس. قال: لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على الرجل الذي صلى منفردا، فدل ذلك على أن هذا العموم لا صلاة بعد الصبح مخصص بما له سبب. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي الرواية الأخرى: لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، فلذلك لا يجوز السفر بقصد الصلاة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ولا يجوز قصد بقعة للتبرك بالصلاة فيها إلا هذه المساجد، لأن هذا النهي هو خبر غرضه النهي فيدل على التحريم. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرمة نية قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسفر، بل يجب أن ينوي بقصده مسجده صلى الله عليه وسلم ويزور القبر تابعا لزيارة المسجد، أما أن يقصد القبر بالسفر فهذا يخالف هذا الحديث. وأساء كثير من معاصريه ومن بعدهم فهم قصده، حتى قالوا أنه يحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وليس كذلك، بل هو يأمر بها الزيارة الشرعية ككل أهل العلم كما أجمعوا على ذلك. لكن نية السفر لقصد قبره والتبرك بالصلاة عند قبره نية فاسدة، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ومن قصد قبرا للصلاة عنده بجواره قريبا منه فقد اتخذه مسجدا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد الأقصى. هذا فيه تصريح بأن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لا ما في الأرض الحرام من مساجد، وأن هذا المسجد مسجد الكعبة هو الذي تضاعف فيه الصلوات، بخلاف من قال إن تضعيف الصلاة بمائة ألف صلاة هو عام في كل الأرض الحرام. نحن لا ننكر فضيلة الصلاة في الأرض الحرام، ولكن لا يقال أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة بدليل هذه الرواية. هذا الحديث رواه مسلم. قال البغوي رحمه الله: قلت تخصيص هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده. ولو نظر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلى في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره. ولو نظر أن يصلي في مسجد سواها لا يتعين، وعليه أن يصلي حيث شاء. لأن تخصيص البقعة بالصلاة ليس بمقصود شرعا إلا في هذه البقاع الثلاثة بهذا الحديث، وبالتالي فكونه يخصص بقعة معينة بالصلاة ليس بمشروع، فيفي بالمشروع فقط دون المشروع. وإذا نوى إذا نذر مسجدا منها أجزأه أن يصلي فيما هو أعلى منه، فإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وإذا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام، ولا يجزيه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وأما إذا نذر المسجد الحرام فلا يجزيه غيره. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله ابن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث متفق على صحته. قيل معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض. هذا كما جاء: عائد المريض على مخارف الجنة، يعني عيادة المريض تؤديه إليها. وكما جاء في الحديث: الجنة تحت ظلال السيوف، يريد أن الجهاد يؤديه إلى الجنة. هذا لوجود القرينة، هذا التأويل عائد المريض في خرفة الجنة معلوم أنه بالقطع في الأرض ليس في الجنة، وهذا معلوم بالإجماع وبالقطع العقلي أنه ليس مقصودا أنه دخل الجنة الآن، فإن الجنة في السماء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، هذا معلوم بالإجماع والقطع العقلي أن الجنة ليست في الأرض. فأما الحديث فهو على ظاهره إن شاء الله. قال: وقيل إن معناه ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة، وكذلك قوله: منبري على ترعة من ترع الجنة، أي حذاء ترعة من ترعها. الذي يظهر الله أعلم أن ظاهر الحديث أن ما بين بيته ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم يجعل في الجنة، يكون روضة من رياض الجنة، وأن حوضه صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الأرصات يكون منبره عليه فعلا، أن هذا المكان يكون على الحوض. ويستفاد من ذلك أن من تعبد فيه كان يرجى له أن يدخل الجنة وأن يشرب من الحوض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. قال أبو عبيدة: الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة. قال أبو عمرو: الترعة الدرجة، ويروى: إن قدمي على ترعة من ترع الحوض. قال الأزهري ترعة الحوض مفتح الماء إليه، هذا أظهر والله أعلم. يقال أترعة الحوض إذا ملأته، إذا ملأته. عن أبي سعيد الخدري قال إن ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير، يعني في مسجد قباء خير كثير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. باب المسجد الأقصى. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال إيتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. الحديث في سنن أبي داود، ورواه ابن ماجه. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. قال البوصيري وإسناد طريق دماجة صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة وعثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجه في طريقه كما ذكره صلاح الدين في المراسل. قد ترك في أبي داود هذا الرجل. الحديث فيه مقال، والأصح أن الصلاة فيه ب250 صلاة فيما سواه، وفي رواية أخرى ب500 صلاة، والله أعلم.
قال الإمام البغوي رحمه الله باب مسجد قباء. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان عبد الله يفعل. حديث متفق على صحته. في رواية مسلم زاد فيه فيصلي فيه ركعتين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. هذا حديث متفق على صحته. عن أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى لا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث. صححه الترمذي وحسنه وقال حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا الرسول كان يفعل ذلك، ربما تيسر له هذا الأمر ومنح ذلك. في رواية النسائي وله شهد عند النسائي من حديث سهل بن حنيف من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. صلى فيه صلاة، هذا في سياق الشرط، كأي أي صلاة، صلى ركعتين فريضة، ركعتين يعني نافلة، صلى صلاة فريضة وصلاة نافلة كان كعمرة، الله أعلم. فهذا الحديث في فضل مسجد قباء، والجمع بينه وبين وساق من الروايات من لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا كما في الروايات الأخرى لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، أن مسجد قباء يوسع بغير سفر، فالذي يزور المدينة يزور مسجد قباء من غير أن يسافر من أجله، فهو لا يقصد بالسفر مسجد قباء، ولكن يقصد بالسفر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى المدينة فتأثر له أن يزور مسجد قباء فعل للفضيلة في هذا المسجد، وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي فريضة لا ممكن يصلي نافلة، ممكن يصلي نافلة في بعض الروايات ركعتين، في بعض الروايات فيها ركعتين. باب فضل المساجد، أي عموما، قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل إله آخر، ولا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل غيره أبدا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا يدل على أن الله عز وجل يحب المساجد، وأنه كلما كان الإنسان في المسجد كلما كان ذلك أقرب إلى حب الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا يبقى الإنسان في السوق إلا قدر حاجته، وذلك لأن هذه الأماكن يحصل فيها الصخب والسب والبذاء، يحصل فيها الغش والمنكر، يحصل فيها اللهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني تنافس الناس على الدنيا وغير ذلك. فأما المساجد ففيها يذكر الله عز وجل ويصلى له ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ونحو ذلك. فالأعمال الصالحة في المساجد أضعاف أضعاف ما يكون في السوق. ولذا كان هناك فضيلة عظيمة في من ذكر الله عز وجل في موطن الغفلة في السوق. باب ثواب من بنى مسجدا. عن محمود ابن لبيد، عن محمود ابن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، وأحب أن يدعه، أحب أن يتركه على هيئته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد مقصود بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. في الرواية الأخرى: بنى الله له بيتا في الجنة. متفق على صحته. عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا يدل على أن أول من وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان، وكأنه احتج بهذا العموم أن هذا يعني البعض كره أن يزاد فيه من أجل أن يعني ظنه أن الزيادة لا تكون من المسجد الذي له الفضيلة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فاحتج عثمان رضي الله عنه بعموم الأدلة في فضل بناء المساجد، كأنه قال أراد أن يقول حتى لو لم يكن كذلك، مع أنه كذلك فهذا خير، ويبنى للإنسان بيت في الجنة إذا بنى لله مسجدا. مع أن الصحيح من أقوال العلماء أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة هو مسجده مهما اتسع، ويعني طالما يعني بني وكان له جدران فالصلاة داخل هذه الجدران مهما اتسعت بألف صلاة فيما سواه من مساجد. وكذا المسجد الحرام، وكذا المسجد الأقصى، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن في حديث أحاديث الدجال أنه ينزل يضرب يعني رواقه سبحة المدينة، يقول: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، مثل القصر الأبيض. هذا يدل على أن مسجده يتغير عن صفته، ولكن قال: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، دليل على أنه كله يسمى مسجدا مع اتساعه، والله أعلم. وفعل عثمان رضي الله عنه يدخل مسجد بس، ده أكيد داخل المسجد بس، أما الساحات اللي هي خارج المسجد الصلاة داخل المسجد حتى لو اتصلت السبوب. عمر كان بيقول لهم يزودوا على ظهر بعض ليه؟ علشان ما يصلوش بره، عشان ما تفتحوش فضيلة الايه؟ الصلاة داخل المسجد حتى لو اتصلت الصفوف. يعني هيترك السجود على الأرض وهو فرض من أجل أن يصلي داخل المسجد، فهذا دليل على أن الصلاة خارج المسجد ليست لها الفضيلة، التي لداخل المسجد. خارج المسجد يمر فيه الحائض والجنب ويمكن أن يقضى فيه الحاجة ونحو ذلك، ليس له حكم المسجد
ولا يسمى مسجد،
ولا يسمى مسجد، طرقات ساحات، هو هيئت للصلاة للضيق، وهو عذر للناس. وكذلك الواحد يقول مثلا فرش بره المسجد، حتى المساجد العادية الإنسان يجتهد أنه يصلي داخل الايه المسجد ما استطاع، بدل ما ها وما لهاش تحت مسجد فعلا. نعم، الناس بتأكل وتشرب فيها وربما تلقي الفضلات ونحو ذلك، ليس له حرمة المسجد بالتأكيد. ها تبع حكم الجماعة بالتأكيد، لكن مسألة ان هو ياخد الالف صلاة يبقى داخل المسجد.
مرة واحد يدخل المساجد بره يكون من جوه، تمام، بره يعرف مين
يعرف، في ناس كلها هتطلع. لا هو ينبغي، هو معلوم ان بره ما فيهوش حياة مسجد.
طيب،
ترك
المسجد اللي داخل المسجد فاضي يصلي بره،
يعني ده ضياع للثواب عظيم، ده ضياع طفيف طفيف.
طب هنا
دلوقتي صلاته
خارج المسجد
للضيق
فعلا
مش هينال الثواب، مش هينال الثواب عشان جاي متاخر.
لا، الافضليه بتاع الالف
صلاه. مش هينال، مش هينال الالف صلاه فعلا، الله اعلم بقى ينال قد ايه، لكن هو جاي متاخر، اللي عايز يدرك يجي بدري، واللي بيقصرهم ويقعدوا بره ويضيقوا على الناس ربما يعني ياخذون ذنوبا، لانهم بيمنعوا الناس من الوصول الى المسجد وتعمير المساجد بالتقصير بتاعهم. يعني في الزحام الناس بتلاقي المساجد جوه فاضيه وفيها اماكن كتيره جدا، سواء المسجد الحرام والمسجد النبوي، والناس قاعده بره.
مش
احنا عمالين نقول
ان الحرم
كله مكه كلها حرم، دي مكه ده موضوع تاني.
انا قلنا في المسجد الحرام،
لا ده ما تقالش في المسجد النبوي بالتاكيد.
لو قلنا على المسجد الحرام اكيد
على المسجد النبوي ما ينفعش، لا ما ينفعش،
يعني لو كان في
لان المسجد الحرام فيه ادله شبهات في الموضوع ده، واخبرك ان المسجد الارض الحرام كلها، لكن المدينه مش المسجد قطعا، وما سماش مسجد المدينه، المدينه كلها ما سماش مسجد، لكن المسجد الحرام يعني مكه تسمى المسجد الحرام باعتبار ما، الارض الحرام يسمى المسجد الحرام، زي الذين كفروا وصدونا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه، لكن ده مش شرط انه يكون كده. عندنا حديث عشان قلنا احنا المره اللي فاتت ان حديث مسجد الكعبه ده صريح، روايه صريحه أنت قد تكون نص بأن الفضيلة للمسجد الذي به الكعبة وليس المسجد الحرام. ها؟ لا ده بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد.
على ذكر الكعبة، ما فيش تقييد بالإطلاق.
لا ده هو بالتأكيد هو ده. لأن لو واحد على سبيل المثال نوى أن يشد الرحال إلى مسجد الفتح الذي عند الحجون زي ما قلنا، لم يجوز له ذلك. وإنما يجب أن يقصد بالسفر مسجد الكعبة، المسجد الحرام. وليس المسجد اللي هو بجوار المسجد الحرام، ولا مسجد مثلا اللي هو ده يعني مثلا نمره مثلا، المسجد لا مش نمره، مسجد المشعر الحرام والمسجد الخيف، لا يجوز ان يشد الرحال الى مسجد الخيف، لا ده اسمه مسجد ضمن الحرام، لكن هو مسجد الكعبه. فالفضيله لهذه المساجد لما يتبنى لها جدران، لا ما ينفع، لازم يبنى لها جدران علشان تاخد حكم المسجد، عشان ما تمرش فيها، ما تبقاش، ما تدخلش الحائض، ما تدخلهاش الجنب، واخد بالك، ما يوعش فيها ولا يشترى. المساجد لها احكام معينه، يعني يبقى حرام يتباع ويتشرى فيها، وحرام ينشد الضاله، ولا تنشد فيها الاشعار غير الشرعيه مثلا، او الغير التي ممكن تبقى من المباحات، لا يشرع فيها الا ما كان من ذكر الله مثلا، لها احكام، لا يجوز ان تباع ولا تشترى، واخبرك موقوفة لله سبحانه وتعالى إلى يعني نهاية الدنيا. فالأحكام دي كلها أحكام دي لازم تكون محددة، مش إنها عشان خصوصية الصلاة فقط.
لو فضلت والجدران ما اقتنتش.
لا يبقى لسه. يبقى إزاي بقى؟ يبقى دي هتحدد إزاي؟ لابد لها من بيبان.
مساحات محددة
بقى. مساحة محددة بس المساحات ما زالت يسمح لأي أحد بالمرور فيها. ولا يضيق على الناس. الحائض والجنوب ولا يتخطى المسجد زي ما قلنا، الدورات المياه موجوده فيه. وبعدين فعل عثمان رضي الله عنه في التوسعه انه وسعوا جهه القبله، وده يجعل ان الناس كلها سوف تصلي من عايز يدرك الصف الاول، والامام والخطيب انما يصلي في الايه؟ في التوسعه التي وسعها عثمان رضي الله عنه اللي هي قدر خمس صفوف تقريبا. فلو ان هذا ليس من المسجد لما قبل الصحابه رضي الله عنهم ان ايه؟ أن يصلوا في ذلك ولا ضاع لأن كان عثمان رضي الله عنه يصلي خارج المسجد، وهذا كله يؤكد أن التوسعة مهما كانت ضمن المسجد. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى في سنن أبي داود وسنده صحيح. أخرجه البخاري في صحيح قول ابن عباس تعليقا. والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله سبحانه وتعالى في بروج مشيدة وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه يشيده وشيده يشيده. وقيل البروج المشيدة الحصون المجصصة، والشيد الجص والحجارة المحروقة الملونة. وأمر عمر ببناء مسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. علقه البخاري. وقال الحافظ هو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي في حياة عمر. يعني عمر جدده من غير إيه؟ من غير توسعة، ولكن عثمان هو الذي وسع لما زاد الناس. وروي أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. والله لو رأوا مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم لأمروا بطمس هذه الألوان الموجودة، الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق وجميع الألوان من عصور البدع أيام الدولة العثمانية. يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى إزالتها. فرفع المساجد فوق الحاجة وتزيينها دائما مرتبط بعدم إمارتها بالذكر والعبادة والعلم الذي يكون فيها عندما تكون مبنية على قدر حاجة الناس. فسبحان الله، العمارة المحسوسة وإن كان الناس يعني يظنون أنها سبب لجذب الناس دائما تكون سببا ل يعني انصراف الناس عن العبادة الحقيقية والعمارة الحقيقية. وبالقطع لم يكن هناك يعني عمارة المسجد أفضل من عمارته في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه رضي الله عنهم. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل أو خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالسرج. رواه البخاري في المسارد وأبو داود. القصة الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي تشبه الجص وليست به، والساج خشب يجلب من الهند. قلت لعل الذي كره منه الصحابة هذا، ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه. وقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهات بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وإنا لله أبو الدرداء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان. اللي بنت المساجد مزخرفة مع أنها من أبعد أكفر الدول فعلا. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يعني في التزويق والتلوين والتشييد. قال أبو قلابة غدونا مع أنس ابن مالك إلى الزاوية، مكان اسم الزاوية، فحضرت صلاة الصبح فمررنا بمسجد، فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد؟ فقال بعض القوم حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس أي مسجد؟ قالوا مسجد أحدث الآن. بس عايز اتصلي في مسجد جديد اللي هو نضيف بقى واسع فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. رجاله ثقات، إلا أن صالح ابن رستم كثير الخطأ قد علقه البخاري بنحوه. وقال الحافظ هذا التعليق وإنه موصول في مسند أبي يعلى وصحيح أبي ابن خزيمة عن أنس من قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمسارد ثم لا يعمرونها إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا زماننا منذ أزمنة نسأل الله العافية. وطبعا أنا أقصد بالنظافة أنه يعني المسارد مأمول تنظيفها لكن ليس بتزويقها. الناس غالبا الذين أرادوا المسجد المحدث الجديد يعني من أجل المنظر البهي الذي يكون فيه. باب فضل إتيان المساجد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح كلما غدا وراح من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. النزل ما يعد للضيف المكان الذي يهيأ للنزول فيه. يقول النزل المكان والنزل ما يهيأ للقادم من الضيافة. والغدو الذهاب أول النهار والرواح الذهاب آخر النهار. لذلك دليل على أن المسارد هي بيوت الله عز وجل في الأرض والله عز وجل يكرم ضيوفه. فمن أتى المسجد ليصلي فيه فقد استحق دخول الجنة لينال الأجر من الله عز وجل على مجيئه. عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم. وهذا إذا كان المسجد يعني مقصودا يعني لذاته لكثرة لفضله أو لكثرة الجماعة فيه أو لفضيلة الإمام ونحو ذلك. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه على ذلك. فلو أن الإنسان ما يروحش مثلا مسجد بعيد يفضله على مسجد أقرب إليه أفضل عشان يكون أبعد ممشى. لا، المقصود به أبعد ممشى من المسجد الفاضل. الأبعد ممشى أكثر ثوابا، الأبعد ممشى إلى المسجد الفاضل. فأما على سبيل المثال لو أن الإنسان يعني في مسجد بعيد مثلا جنب الحرم مثلا وفي مسجد بعيد عن الحرم هيروح يمشي مشوار طويل، لا يصلي فين؟ في الحرم. مسجد كبير مثلا هو في جواري وفي مسجد بعيد ابعد واصغر، يبقى يكون يصلي في مسجد الايه الاكثر جمعا الجماعه، المسجد الكبير في الجماعه. خد بالك الكبر في الجماعه وليس الكبر في الايه في المساحه بقدر ما هي في الجماعه. الامام مثلا ان يكون واحد امام من اهل السنه والثاني امام مبتدع، فالفضيله في ان يصلي خلف الحافظ للقرآن مثلا من أهل السنة كراهة إمامة الفاسق المبتدع. فإذا كان الأمر كذلك فالمسجد الفاضل الثواب أكثر في المشي إليه، كلما كان أبعد ممشى كلما كان أكثر ثواب.
يعني في مسجد شفت مثلا مسجد كبير الجماعة فيه كبير بس الإمام مش يعني مش عارف مش أهل السنة الجماعة، أو يعني مثلا زي العلم اللي احنا بنشوف كتير مش متاحي بيشرب سجاير وقدامي مسجد مثلا ابعد مني وانظر وفي الامام بتاع السنة والجماعة.
والله ينظر الراجل ده وقيمه عليه الحجه ولا لا، والا فاذا كان لم اذا قامت عليه الحجه وثبت انه عاصي ومصر على المعصيه يبقى اصطلاح في الايه؟ ما في المسجد الذي امامه اكثر يعني التزاما بالسنه اولى.
شوف ظاهر الحديث من كثره الصلوات
يثاب عليها صحيح. ما ده بالنسبه الى 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 اثنين بيصلوا في نفس المسجد من جهه الفضيله. يقول مش مطلقا دي احد وجوه التفاضل وهناك وجوه اخرى للتفاضل بين الايه في الثواب.
شنو الحديث الاخير يدل على عدم وجود
الجماعه؟ لا، الذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم عذرا من كم. يدل على انه اذا اخر الامام الصلاه فكان الانسان معذورا جاز له ان يصلي وينصرف بعذره. وفي هذه الحاله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يؤخر صلاه العشاء واحيانا يؤخرها نصف الليل حتى ينام البعض، فهذا يكون الانسان فيه معذورا لاجل عمله او شغله او نحو ذلك ويشق عليه هذا الامر. فان النبي صلى الله عليه وسلم شدد على معاذ عندما طول بالناس في صلاه العشاء وجعل الرجل الذي انصرف لأجل التطويل معذورا، فبالأولى إذا لم يحضر الإمام وأخر الصلاة جدا، فالثواب عظيم في انتظار الصلاة وانتظار الإمام إلى أن يحضر، وهذا أفضل من أن يصلي وينطرف أو يصلي وينام، وليس في دلالة على عدم وجوب الجماعة مطلقا، إنما هو دليل على عدم وجوبها في حالة العذر، وهو أن يطول بالناس أو يؤخر الصلاة على المعتاد حتى يشق على الناس، أو يخاف على فوات ماله أو فوات يعني خوف أو مرض مشقة زائدة على المعتاد. عن أنس قال أرادت بنو سلمة سلمة لا يقول الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع من أعظم أجر، ليه أعظم أجر؟ عشان ده يصلي مع الجماعة هياخد ثواب النية إن شاء الله طالما ما عذرش، كان ناوي يصلي مع الجماعة ها؟
كل
أفعى
تطبيق
مع أنه معذور، ده دليل على إيه؟ ما هو ماله؟ لا مش شرط، لا ما يلزمش إنه ياخد نفس بالنية، بالنية فقط، لكن ما يلزمش إنه ياخد نفس الثواب بالظبط. يعني إنسان على سبيل المثال يعني، وبعدين العذر لدرجات متفاوتة، فالعذر الكامل يأخذ مع الثواب الكامل نعم، لكن في أحيانا بيبقى عذر يشق معه الأمر، زي بالظبط صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، مع وجود قدرة على القيام بس مشقة، فيها مشقة، فيجوز أن يصلي قائدا، بس لو صلى قائما مع شقة فسوى أكثر.
مثلا
لا ده ممكن في الفريضة إذا كان يشق جدا عليه، لا ما توصلش درجة استطاع العجز المطلق، لا تصل إن هو يستطيع مع مشقة بالغة، فالأمر ده ينزل منزلة العجز، المشقة البالغة الشريعة أتت بوضع المشقة على الناس، ففي الحالة دي هياخد ثواب أكثر. فالعذر ده عذر إن هو عايز ينام تعبان مثلا، وإن هو له أعمال أخرى، فده عذر ما هوش عذر قوي، خلاف مثلا الذي لا يستطيع أن يأتيها حبوا ومرض في البيت، فده بالتأكيد ياخد ثواب كامل إن شاء الله. أما اللي هو كان عنده مشقة وما حضرش، فلو كان انتظر كان خد الأجر إيه؟ كامل.
قول
لي العلم مثلا ان صلاه العشاء دي صلاه العشاء دي تاني الظهر لغايه العصر، يؤخر العصر لاستقرار الشمس، اما صلاه العشاء يستحب تاخيرها لولا ان يشق على الناس، عشان الناس ما تنصرفش، لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي في الوقت المفضول اللي هو اول الوقت في صلاه العشاء غالبا، وما اخرهاش الا نادرا عشان الناس كلها تستفيد، وفي الحاله دي بقى كده افضل، يبقى فضيلة الجمع وإدراك الناس للثواب أفضل من تأخير الصلاة وعدم إدراك الناس للثواب. عن أنس قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، هو يعني وجد مكان يعني يمكن البناء فيه بقرب المسجد، كانت اليارون بعيدة، فأرادوا أن يتحولوا إلى هذا المكان الذي أصبح فارغا، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، لأنه وجود الناس في الأطراف يكون نذر لأي من يأتي ونحو ذلك، كلما تتسع المدينة أي مدينة يعني يكون لها أطراف كثيرة كلما يكون يعني أحصل لها. فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا، هذا حديث صحيح، حساب الآثار حساب الأجر يعني في المشي إلى المسجد، وراه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب خطواتكم إلى المسجد في الثواب، تعرى المدينة أي تصير دروهم عراء والعراء الفضاء من الأرض وآثارهم خطاهم. عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله قارئا ففاض عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، اتفق على صحته، أخرجه مسلم كذا على الشك، وأخرجه محمد البخاري يعني، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بن الأشعث. قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش. لا صح. وروي عن أبي هريرة في هذا الحديث سبعته يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، خرجه البيهقي في سنده، جعفر بن محمد بن ليث ضعفه الدارقطني. لكن مسألة ظل العرش مروي وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وروي عن سلمان أنه قال التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله يوم القيامة، أخرجه الرقي وهو منقسم. وذكر الحافظ الفتح عن سلمان سبعة يظلهم الله في ظله في ظل عرشه، وعزاه سعيد المنصور في سننه وحسن إسناده. ولذلك أصلا دي المضاف إلى الله الذي يقوم بغيره، فإن الظل لا يقوم بالله إنما يقوم بالأرض، ولذلك يصح أن يحل فيه مخلوقون. السبعة دول هيكونوا فين؟ في ظل الله. فهذا لا يمكن أن يكون صفة من صفات الله عز وجل، يعني ليس الظل من صفات الله، وإنما هذا شيء أضيف إلى الله قام بالمخلوق، لأن الظل ده بيكون على الأرض، أرض المحشر أو نحو ذلك، فهو مضاف إلى الله عز وجل يقوم بغيره. ما هو معنى في الحقيقة إن الظل ده وصف وليس إيه؟ وليس جسم، فهو ليس ذاتا يعني، إنما هو وصف، كما في المرض، فالمرض أضيف إلى الله ويقوم بغيره. دي بقى في الايه، في الايه، في الزوات، في الزوات. لما نقول مثلا في التشريف هذا بيت الله مثلا، ده ذات. واما لو قلت ظل الله فهذا برضو ايه، معنى اضيف الى الله عز وجل قام بغير الله. اما اذا كان المعنى مضافا الى الله لا يقوم بغير الله فهو صفه من صفاته عز وجل، زي حياه الله، علم الله، قدره الله. لكن ظل الله ليس ايه، صفة، أضيف إلى الله وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى، هذا ظل العرش، هذا ليس تأويلا للصفة. معنى رجل قلبه معلق بالمسجد يعني يحب للمسجد، يريد أن يرجع إليه، يستريح فيه، يريد أن يعني يعود إلى المسجد كلما خرج منه، يظل قلبه معلقا به. وده طبعا معلوم بلا شك أنه على سبيل المجاز. زي مريضته فلم تعد، ده تشريف العبد ان اللي يعود كانما ايه، عاد الله عز وجل، كانما رجل قلبه معلق بالمسجد، كما ذكرنا هذا المجاز المقصود به ان قلبه يحب المسجد. قرينا السياق الواضح. وفي قول الرجل تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق، يعني حين تفرق ظل الحب قائما، ولم يعني يكن الحب حبال لأجل الدنيا كما يقع من كثير من أهل الدنيا، يجتمع على الدنيا فإذا تضاربت المصالح تفرقوا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة أحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. اتفق على صحته في رواية مسلم، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، إما ينتقد وضوء أو يؤذي غيره بأي نوع. الثاني أظهر عشان تفسيره قال ما لم يحدث حدا، هذا دي على فضل انتظار الصلاة وفضل البقاء في المصلى بعد الصلاة، فالبقاء في المسجد بعد الصلاة. و 25 قد ورد 27، والصحيح أن ذلك زيادة فضل الله عز وجل تفضل الله بها على عباده، وربما أن بعض الصلوات 27 وبعض 25، ترجيح ابن حجر أن الجهرية 27 والسرية 25، الأقرب الله أعلم كلام الإمام النووي، وهو أن الأقل داخل في الإيه؟ في الأقل. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلاة الجماعة طبعا
لو صلى الجماعة مثلا في الكنار بس مش مزح،
لا ما هي جماعة نعم، ولكن ليست لها نفس الفضل. ذلك ان هو بين الثواب بالمشي الى المسجد. والله اعلم.
الشيخ اللي جاب عليه الفرد في المسجد استدلوا بيه على السنيه مش على الوضوء.
لا ده دليل يرد على من قال بالشرطيه، ما يدلش على من قال بالوجوب. والاخره خير وابقى، عشان الافضل افعل التفضيل تستعمل والدنيا لا بقاء لها، ومع ذلك ربنا قال خير وابقى، فوارد الامر ده.
المهم هو يقول لو بالنسبه ل 27 على ان هو لو صلى الامام في السوق، يعني صلى بجماعه في السوق في المسجد
ياخد 25. بس هنا بيقول
ياخد اثنين ما ياخدش 25. يفرق من 27 ل 25. يقول لو صلى في بيتك 27، لو صلى في سوقك
ياخد في المسجد 27.
انا
وفي البيت
واحدة،
وفي السوق بجماعة ياخد اثنين بس.
نعم
بعيد الكلام. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى الى صلاة مكتوبة وهو متطهر فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن مشى الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فيه عليين. اخرجه ابو داود وسنده حسن، اخرجه احمد وسنده حسن. يعني فضل عظيم. نعم.
لو واحد بيمشي
بالمصاب عمل ايه؟ الفضيلة في انه يمشي على رجليه. الفضيلة يمشي على رجليه. الحديث الصريح قال: الا تشتري لك حمارا؟ قال: اني احب ان يكتب لي ممشاي، ما يكتب لي يكتب لي ممشاي كلما غدوت بنزل او رحت. فقال ايوه بس له ثواب طبعا ان شاء الله بالنفقه اللي انفقها في المواصلات، له ثواب بس عشان ياخد كل خطوه. بقى العربيه بقى معرفش الله اعلم ياخد فيها ايه. الله اعلم. من
السنه قال عائشه رضي الله عنها اجرت على قدر النفقه.
صحيح النفقه والنصر، بس المشي افضل. ده حديث نص في الجمعه قال: ومشى ولم يركع. ده نص في ان هو عشان ياخد بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب فدنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فقال نشا ولم يرك. اللهم اغفر لنا يا رب.
في ناس شيخ بس نقطة متعلقة بنفس الحديث، كان شفع على أمرة الجماعة مزانة هذا
قوله إلى تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. وقال: لا يصيبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك. عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا في صلاة الصبح وصلاة العشاء، حديث صحيح. ها؟
المشي هنا يفضل المشي.
أيوه المشائين في الظلم. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة، موجبة للجنة. يعني هذا علامة على ذهاب المحل. الحديث الأول صحيح بشواهده. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. اسناده حسن. انظروا طبعا هو فيه ابن لهيعة ولكن له طرق. الحديث أخرجه الحاكم رواه أحمد، لكن تبع ابن لهيعة عمرو بن الحارث عند الحاكم أسنده صحيح. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب عن أحمد، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وقال بعض طرقه صحيح. وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه مفرقا في موضعه. قال معاذ بن جبل: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. يعني اللي قاعدين في الجامع لذكر وعبادة وانتظار الصلاة فهم في صلاة.
بالنسبة
للمصلين
جماعة السفر.
السفر؟
الأجر بتاعهم عند
ياخدوا أجر إن شاء الله كامل. إن شاء الله. روي عن عبد الله بن مبارك عن حكيم بن زريق بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي: أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى على جنازة فله قراءة، ومن تبعها حتى تقبر فله قراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي، تسبح الله وتهلله وتستغفره، فإن الملائكة تقول آمين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر للشهيد المسلم. وقال أحمد وإسحاق: اتباع الجنازة أعجب إلي من الخروج في المسجد، ولا أصح. وإلا فرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم في الذهاب لحقوق المسلمين والتذكر بالموت وغيره. فروض الكفاية فعلا، فرض كفاية. ها؟ صحيح كلام ابن عباس رضي الله عنه. قولوا قولوا هذا، استغفر الله.